نعم.
قال الشارح: إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين سمع في فائه ثلاثة أوجه.
وين في الفاء؟ يعني الحرف الأول ينطق بها على أوجه ثلاثة. نعم.
أولا إخلاص الكسر نحو قيل وبيع، ومنه قوله: حيكت على نيرين إذ تحاكوا تختبط الشوك ولا تشاكوا.
وين الشاهد؟ حيكت. في رواية حوكت على نيرين. النيرين هاي إن كان قبل كانوا تبع الحايد يسموها نيرة، هذه الحجاب من السم، يصف إنه هناك هذا الشيء قوية متينة. لما مثل بيقول على طاق تختبط الشوك، يعني تؤثر بالشوك والشوك لا يعلق فيها، يظهر انه كان مزارع او بلاده فيها شوك كثير. فمعنى البيت انه هذا الرداء الذي هو او الذي يلبسه العباءة قوية متينة، وانها محاطة بشكل قوي، وبانها تحبط الشوك والشوك لا يعلق بها، تختبط الشوك ولا تشاك. وهذا معنى البيت. ومحل الشاهد كما ترون أن نسيج تلك البردة التي يلبسها هي قوية، وأنها على نوع مزدوج. ومحل الشاهد على هذه الرواية إجت حيكت، فائد السلم موقع الخويتت شفال حيكت، ما بني أنا أعرف ضرب لأنه أصلها حاكة فعل ثلاثي معتد العين وغناه للمجهول فكسرتها.
ثانيا وإخلاص الضم نحو قول وبوع، ومنه قوله: ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت.
هذا رجل يتأسف على فوات الشباب، ولكن كلمة ليتني شاب ليتني أي وهل ينفع ليت، الليت فاعل ينفع، المراد به لفظها، المراد بها ايه؟ لفظها. ليت بعدين قال وهل ينفع ليت شيئا، لا ينفع ولا يعيد له شبابه. هذا معنى البيت. ليت شبابا
يعود. ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت.
الرواية جاءت ليت شبابا بوع، نقل بيع ينفصح لنقول نفسر الفاء هنا إجت الفاء إخلاص الضم، فهي للغة أضعف الكل استعمال العرب لها، أنهم يأتون بالفعل المبني المجهول على هذا الوزن. ليت شبابا بوع، أي ليت شبابا اسم ليت، وجملة بوعة هذا إنما هو خبر إيه؟ ليت. ومحل الشاهد فيه أن الفاء جاءت مضمومة على اللغة القليل استعمالها عند العرب.
وهي لغة بني دبير وبني فقعس، وهما من فصحاء بني أسد.
يعني هذا ذكرها بمون قوية ليبينها انه هي لغة ارجع الكل، لكن بالدليل عليها قال انه من فصحاء بني اسد، هكذا اذا ارادوا ان يستعمل الفعل المعتل بالعين.
ثالثا والاشمام، وهو الاتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر.
لا هي كسر صرف ولا هي ضم صرف، نقضي يعني بكسوها بعطوه شوية ضم وبلاد.
لكن هذا التعريف سيدي يعني يختلف مع التعريف،
ما له علاقة بالتجريد، ما له علاقة،
التعريف الاصطلاحي يختلف. ما عندي تعريف الاصطلاحي يقول الإشمام هو ضم الشفتين بعيد الإسكان إشارة إلى الضم مع بعض انفراج بين
هذاك بالوقف ذاك الذي لا يراه حتى البصراء العمي لا يرونه، هذاك معنى آخر غير المعنى. أما مراده هنا الحركة، لا هي حركة صرح بها، لا هي كسر صرف ولا هي ضم شو صرف، حركة بين حركتين. أما لكن مجرد يعني عند الوقف، عند الوقف اللي يوقف على الكلمة على خمسة أوجه، أصحها أسلكم كما نستعمله نحن. هناك وقف بالنقل ووقف بالإشمام وخمس أوجه ما له علاقة فيه، لكن هنا يريدون في باب النائب عن الفاعل أنه لا هي كسر صرف ولا هي ضمة صرف، بل حركة لا نقدر أن نحكم عليها بأنها ضمة ولا نقدر أن نحكم عليها بأنها كسرة، بخلاف قيل وبيع حكمنا عليها بأنها كسرة، قولا وبوع حكمنا عليها بأنها ضمة، قيل لا تقدر أن نقول مكسورة ولا نقدر أن نقول دواء. هذه اسم اسم هنا لغة الإشمام ما له علاقة في المفاق الذي يذكره العلماء في هذا الوقت. نعم.
ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط، وقد قرأ في السبع
الخط واحد الخط لغة الإشمام، لأن لغة أهل الحقا لغة الكتابة بوعة بالواو نكتبها، وبيعة بالياء لها كمان، هي لغة الإشمام الياء، لكن بالنطق بالنطق لا هي حركة الضمة ولا هي حركة هو كسرة، لذلك قال لا يظهر أثره في الكتابة.
وقد قرأ في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء،
قيل يا أرض أمرت المطر بالوقوف. وفي قراءة قيل هاي اللي حكى عنها بحسب المصطلحات
بالإشمام في قيل وغيظ، ثم قال وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حد.
عرفنا نحن بالنسبة الفعل عندما نبنيه للمجهول، بالنسبة للفظ المعتل هذا ذاته إذا وصلنا به ضميرا ونريد أن نجعله مبنيا للمجهول عرفنا بدون اتصال الضمير لنا اللغات الثلاثة. هنا في حالة نريد بناءه للمجهول وأننا لو ضممناه ما نعلم بين المعلوم وبين المجهول، نقول قلت ما نعرف أصله، هذا لفظ قلت مضموم مضموم أول، ورأيناه ما نقدر أن ندرك القائل قلت كذا أراد المبني للمعلوم أو أراد المبني للمجهول، فنغير الحركة إن كان واويا نكسر فأه فنقول بالجملة المجهول عند اتصال الضمير، ثم قل قلت لأن المعلوم قلت قلت الحق قلت كذا، أما هنا الضمير اتصل بالفعل المعتل، ولو أردنا أن نضم أوله بأن نقول قلت ما نعلم أنه هو مبني المجهول فنعدل عن الضمة إلى الكسرة فنقول بذلك قلت، هذا وإن بشكل خيف لبس يجتنب، يجتنب أي يجتنب الشكل الذي يوقفنا في الالتباس، ساء باع أسأل عليكم كلمة هو باع، فلما نقول بعت كمان نفس الشيء ما نعلم انه مبني المعلوم او مبني المجهول، فلذلك ان اردنا البناء للمجهول فنقول بعت يا عبد اي باعك شو سيده، ضممنا في المكسوف الياء نجتنب الكسره بل نضمها من شان يبعد يتحقق انه هذا مبني شو كلمتهم، هذا معنى قول المؤلف وان بشكل خيط لبس يجتنب، تريد يجتنب الشكل الذي يوقع في الالتباس. كمان بالمضاعف نفس ايه المضاعف هذا حبه حبه وحبه نضم به الشكل هذا، فلما نقول احببت او حببت شيء ما بنعلم نكسر نغير من الشكل الذي هو في هذين النوعين، لكن هو المقصود القسم هو الاولاني انه هناك الفعل المبني للمعلوم وهو معتل العين واتصلت به الضمائر يعني شرط هذا، واردنا ان نشكل الحرف الاول بالضم فيوقعنا هذه الالتباس فنتجنب الضم الى الكسر ولا نقول قلت الحق نقول قلت الحق، وايضا شمت سمت دائما بالنسبة لما أكون من الصمت، فلا نقول صمت لأنه ما نعرف أنه مع المجهول، لكن لما نحن نكسر الفاء فنقول صمت، فهذا نحن قد عرفنا من تغير شكل الحركة إلى كونه صار مبنيا المجهول، والحركة التي توقعنا في الابتداء فإننا نشكلها. هذا معنى قوله وإن بشكل فيه لبس يجتنب، أي يجتنب الشكل شكل الكلمة الذي يوقعنا في الالتباس إلى حركة لا توقعنا في الالتباس، فالواوي نكسر أولا والياء نمر أولا.
قال الشارح إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل
وإن بشكل خيف لبس
يجتنب.
شو الذي يجتنب؟ الشكل الموقع في اللبس.
وما لباع
كمان المضاعف نفس الشيء.
وما لباع قد يرى لنحو حب. إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب، فإما أن يكون واويا أو يائيا، فإن كان واويا نحو سام من السوم وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام فتقول سمت، ولا يجوز
الإشمام سمت. فلما قال المصنف يعني من حركة يعني حتى عن الضوض لا يكسر صرف ولا يضم صرف. نعم.
ولا يجوز الضم.
قال عندما رأي مين؟ رأي ابن مالك. أما في هناك رأي يجوز الضم. شو أنا بالحكي؟ نحن بهمنا إنه الفعل المعتل إذا اتصل به ضمير والشكل يوقعنا في الالتباس الحق مثل ما قلنا، لكن نعدل إلى شكل لا يوقعنا في الالتباس.
ولا يجوز الضم فلا تقول سمت لئلا يلتبس بفعل الفاعل
المبني المعلوم،
فإنه بالضم ليس إلا نحو سمت العبد، وإن كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام فتقول بعت يا عبد، ولا يجوز الكسر فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالكسر فقط نحو بعت الثوب. وهذا معنى قول وإن بشكل خيف لبس يجتنب، أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة
يجتنب الشكل الموقع في اللبس،
أعني الضم والكسر والإشمام، عدل عنه إلى شكل غيره أو إلى شكل غيره لا لبس معه. هذا ما ذكره المصنف، والذي ذكره غيره أن الكسر في الواو والضم في الياء والإشمام هو المختار، ولكن لا يجب ذلك، بل يجوز الضم في الواو.
المصنف قال يجتنب، من غيره يقول يجوز،
بل يجوز الضم في الواو والكسر في الياء. وقوله وما لباع قد يرى لنحو حب معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف نحو حب فتقول حب وحب، وإن شئت أشمم. ثم قال وما لفاء باع لما العين تلي اختار وانقاد وشبه ينجلي.
هذا هو ما لفاء باع، وهي قضية الكسر أو قضية هو الضم. فلفظ إنقادة، وهل هذا الذي يلي العين وما لفاء باع لما يلي العين، فلنا أن نقول إنقيدة لما ننهي المجهول فنقول بذلك إنقيدة، ولنا لغة ثالثة أن نقول إنقودة، هذه اللغة هو اختار، شو بتقول اختير فلان عند بناء المجهول، ونقول اختور فلان، ونقول اختير بين الضم والكسر الإشماء. هذه اللغات التي أخذتها فاء باع كذلك إذا كان في أولها على وزن انفعل أو افتعل، بس يكون هو كما رأينا. وما لتباع
لمن العين تلي
لمن العين تلي لما تلي العين هذا الذي قبلها
اختار وانقاد وشبه ينجلي. قال الشارح أن يثبت عند البناء للمفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن فعل أو انفعل وهو معتل العين
مو العين الذي تليه العين
وهو معتل العين ما يثبت لفاء باع من جواز الكسر والضم وذلك نحو اختار وانقاد وشبهها فيجوز في التاء والقاف ثلاثة أوجه الضم نحو اختور وانقود والكسر نحو اختير وانقيد والإشمام وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء والقاف ثم قال وقابل من ظرف نوم
هلا العبارة واضحة في عندنا شو صار معنا خلاصة الدرس ما يسمى عندهم بالنائب عن الفاعل وبأنه يأخذ الأحكام التي أخذها الفاعل الستة أو السبعة اللي عد هنا المصنف سابقا وأيضا بالنسبة للفعل لا بد من تغيير شكله لا نبت الفعل على صيغة من معلوم بل نضم أوله ونكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا ونفتحه إن كان مضارعا ويشارك ضم الأول الحرف الثاني في كل فعل في أوله تاء المطاوعة وأيضا يشارك الأول الحرف الثالث في كل فعل في أوله همزة هذا بالنسبة لهذه المشاركة وأن الفعل لابد أن ينوب عنه أشياء أول ما ذكر هذا الأول بيت صرحه بعدين قال الفعل المعتل عندما الثلاثي المعتل العين فإننا لابد أن نكسر أوله ما نقي مضموم هذه اللغة الفصيحة نقول لا نقول قيلة نقول قيلة بيعة ويجوز فيه لغتان أخريان وهذه التي رتبناها كما بعدين الفعل الذي على وزن اختار وانقاد هذه قاعدة النائب عن الفاعل شو الذي ينوب عنه وتغيير شكل الفعل الذي بنيناه للمجهول وضح لديكم التكرار هذا إطارة بلا فائدة ثم بعدين قال الآن بدأنا ما الذي ينوب عن الفاعل سبق واحد منه وهو المفعول به هناك بده يذكر الأشياء الثلاثة المصدر والظرف والجار والمجرور المثال الذي ضربته لكم ضرب الأمير السارق يوم الجمعة في داره ضربا شديدا الأربعة لا يجوز هنا إلا إنابة المفعول به ولا يجوز إنابة غيره أما إذا لم نذكر المفعول به ننيب ما شئنا بالنسبة للظرف أو المصدر أو الجار المجرور ممكن نيب أي واحد كان لكن متى وجد المفعول به لا ينوب إلا المفعول به فباطق العاصر
الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هذه تفضل أولها المفعول به وهو الذي صدره المصنف ينوب مفعول به عن فاعله والثلاثة الأخر هي الظرف والمصدر والجار المجرور قد يصير أيضا نائبا عن الفاعل مثل ما قال وقابل من ظرف أو مصدر أو حرف جر بنيابة حل هذه الأشياء كما ناب المفعول به كذلك تصير هي أيضا نائبة تقول تصير هي نائبة فاعل ولكن ليس كل ظرف كما لاحظت على كلام المصنف قال وقابل أصبح التي تنوب من الظروف هي التي يكون فيها قابلية تقبل أن تكون نائبة عن الفاعل وكذلك المصدر ليس كل مصدر يصح أن يكون نائب فاعل أيضا لا بد أن يكون قابلا
الجار المجرور كذلك ليس كل جار ومجرور، بدنا نقول الجار المجرور الذي يصلح أن يكون نائب فاعل. فهذه الأشياء الثلاثة، المصدر، الظرف، الجار المجرور، ليس كل واحد يصح أن يكون نائب فاعل، بل القابل منها. نرجع بالنسبة إلى الظرف، ما هو الظرف القابل وما هو غير القابل؟ المصدر القابل، المصدر غير القابل، الجار المجرور أيضا القابل للنيابة والغير القابل. هذا خلاصة البحث، أن يكون مختصا متصرفا. الظرف يصح أن يكون بشرط أن يكون مختص متصرف. الجار المجرور يصح بشرط أن يكون مختصا، لأنه هنا التصرف ما بيجي عندنا بالنسبة للجار المجرور. كذلك المصدر الذي يصير نائب فاعل، المختص المتصرف. ما معنى الاختصاص بالظرف؟ الاختصاص دائما يكون إما بالوصف أو بالإضافة، هذا الاختصاص. والتصرف في عندنا هناك ظروف لا تفارق النصب عن الظرفية، بالرفع مجرور لا تستعملها العرب إلا منصوبة، هيك مرادهم هنا بالتصرف، مو مثل التصرف الذي في الأفعال يأتي منه ماضي أو يأتي منه مضارع. هنا المراد بالتصرف الذي يقع ظرفا ويقع غير ظرف، فنقول جاء يوم الفحص أي يوم صارت هو فاعل. نقول صمت يوم الخميس، هنا شو منصوبة ايه على الظرفية، تقول مفعول به ان انا خاف من ربنا يوما عبوسا، ونخاف فيه نحن نعمل الاعمال الصالحة في الدنيا، نخاف مثل الذي يجتهد كله اتعبت نفسه، اخاف يوم الفحص، اخاف يوما، هاي مفعول به هنا. فهذا اسمه ظرف متصرف، يقع منصوبا على الظرفية، ويقع مبتدا، ويقع خبر. يوم الجمعة يوم مبارك، هذا يوم مبتدا، والجمعة مضاف إليه، يوم خبر، هذا وقع خبرا. لما نقول سهرنا ليلة الجمعة، هنا منصوبة شو على الظرفية، فكل ظرف يقع منصوبا على الظرفية ويفارق النصب ايه عن الظرفية، هذا شو اسمه؟ يقال له متصرف. والمختص يكون الاختصاص اما بالاضافة او بالوصف. هذا حتى نقدر نقول الظرف الذي يصير نائبا عن الفاعل هو الظرف المختص المتصرف. ومعنى اختصاصه أن يكون بواسطة الوصف أو الإضافة. ومعنى تصرفه قد يقع منصوبا على الظرفية وغير منصوبا على الظرفية. أما لنفرض أنه هناك صيم يوم، هذا يوم متصرف، لكنه ما في ممكن نصيم يوم الخميس، يوم الحر، يوم الوقفة، يوم هذا في، أو يوم طويل أو يوم قصير، حتى يكون هو مختصا لا بد أن يوصف ولا بد أن يضاف، هذا الذي. أما نقول هيك صيم يوم، سير وقت، سار معلوم، لما بدي المجهول شو بدنا نقول؟ سير، لأنه أجوف هذا. نقول سير وقت، لا، سير وقت طويل، سير وقت ظهيرة، لا بد من الاختصاص إما بالوصف أو بالإضافة، هذا معنى الظرف المتصرف. كذلك الاختصاص يكون هكذا إما بالوصف أو بالإضافة. وأما التصرف الذي يكون تارة ظرفا وتارة يكون هو غير ظرف، هذا وما يراد متصرف في العرف، هذا الذي يقال له متصرف. أما في عندنا ظروف لا تفارق النصب على الظرفية، كيف نستعملها نائب فاعل؟ نائب فاعل لابد أن يكون مرفوعا، وهي العرب لم تستعملها إلا منصوبة عن الظرفية، فهي دون قول عن هذه غير متصرفة. مثل لفظ إذا، هات إذا وحط نائب فاعل، لا يمكن، لأنه إذا لم تستعملها العرب إلا منصوبة عن الظرفية. كذلك لفظ عند، هذه
لم تستعمله العرب إلا منصوبة على الظرفية أو مجرورة بمن. أن نقول خيمة عندك ضرب عندك لا يقال، لأنه عند لم تستعمله العرب إلا منصوبة على الظرفية أو مجرورة أو مجرورة بمن. فشو نقول عنها؟ غير ما هي متصرفة، لأنها تلازم النصب على الظرفية أو على شبه الظرفية الذي عند وقبل وبعد وراء، وهذه عدة ألفاظ. سحر، إذا أردنا سحر يوم معين بأن نقول سحر الجمعة سحر العيد، هذه تلازم النصب على الظرفية. أما إذا لم يقصد بها سحر معين لا تكون من قبيل المصرف، وإلا قال لوط نجيناهم بسحر، يعني بسحر من إيه؟ من الأسحار، هي تبقى مجرورة. أما دائما الظروف التي لم تنطق بها العرب إلا منصوبة على الظرفية أو شبه الظرفية، مثل عند وهذول وفوق ويمين وشمال وقبل وبعد، هذه لا يصح أن تكون نائب فاعل، لأنه تكون مرفوعة والعرب لم تستعملها مرفوعة، استعملتها إما منصوبة على الظرفية فهي شو نقول عنها؟ غير متصرفة، أو تكون غير مختصة، الاختصاص يكون بالوصف، أو نقول صين يوم، نقول صيم يوم الجمعة أو يوم الخميس أو يوم طويل أو يوم قصير، هذا الاختصاص. فالذي يقبل النصب على النيائب الذي يصير نائب فاعل لا بد أن يكون مختصا ولا بد أن يكون هذا القابل. أما إذا هناك كلمات لم تفارق النصب على الظرفية كإذا وسحر وقتل عديناهن عند، هذه لا يصح أن تكون نافذة، لأن العرب لم تستعملها مرفوعة وإنما استعملتها إما ملازمة النصب وإما أن يكون مجرورا بمن، يعني وفوق ويمين وشمال وأسفل وراء، هذه لذلك الظرف الذي يصير نائب فاعل إنما هو الظرف المتصرف المختص، وهذا معنى تصرفه، يقع منصوبا على الظرفية وغير منصوبا على الظرفية، وهذا معنى اختصاصه أن يكون مختصا إما بالوصف أو يكون مختصا بالإضافة. فنقول سير وقت شديد أو وقت بارد، أو سير وقت الظهيرة، أو سير وقت الفجر، هنا صار اختصاص بواسطة الوردة، هذا يصح أن يكون نائبا. كمان بالنسبة للمصادر، ليس كل مصدر يصح رفعه على أنه نائب فاعل، بل كذلك الذي يصير نائب فاعل المصدر المختص المتصرف. ما معنى المختص؟ مثل هنا نقول الاختصاص يكون إما بالوصف أو تكون بالإضافة، ومعنى التصرف يعني أنه تارة يقع منصوب على الظرفية وتارة يكون غير منصوب على المصدرية وتارة يكون غير منصوب على المصدرية، هذا معنى التصرف. أما إذا كان مصدرا لم تستعمله العرب إلا منصوبا على المصدرية لا يصح أن يكون نائبا، لأنه كم يسمي هذا غير متصرف. مثل نقول مثلا سبحان الله، لا يمكن أن تكون سبحان الله نائب فاعل، لأن العرب لم تستعملها إلا منصوبة على المصدرية مفعول به مفعول مطلق الفعل هو مخلوق. كلمة معاذ الله، هي كلمة معاذ لم تستعملها العرب إلا منصوبة على المصدرية، فشو نسميها نحن؟ غير متصرفة. أما بالنسبة للضرب، هذا مصدر ضرب يضرب ضربا، نقول هذا ضرب شديد وقع خبر، وحضر ضرب قوي كمان شو هنا وقع فاعل، او نقول للإنسان ضربك ضرب شديد، واحد ترى وقع مصدر وترى وقع خبر، هذا اسمه مصدر متصرف، يعني تارة ينصب على المصدرية مثل ضربا، تارة يكون فاعلا، تارة يكون مبتدا، تارة يفارق النصب على المصدرية. أما هناك ألفاظ فالعرب لم تستعملها إلا منصوبا على المصدرية فهذه نقول عنها غير متصرفة، والذي يصير نائب عن الفاعل إنما هي المصادر المتصرفة. أما المصادر التي لا تستعمل العرب إلا منصوبة على المصدرية، هذه لا يصح أن تكون نائب فاعل، فليس كل مصدر. كما يكون مختص، ضرب ضرب قوي أو ضرب الأمير أو ضرب الظالم أو حائضة، يعني لابد يكون هناك إما وصف وإما اختصاص، هذا الذي نقول عنه إيش مختصا. اختصاصه يكون إما بالوصف أو بالإضافة. سير سير ما بيصح، أما نقول سير سير شديد، أي سير فعل ماض مبني للمجهول، وسير النائب فاعل، وشديد شو صفة، صار صفة بواسطة شو بواسطة الوصف بقوله إيه شديد. ضرب ضرب قوي، أما نقول ضرب ضرب هيك ما يصح أن يكون نائب فاعل. فالمصدر والظرف يصيران نائبين عن الفاعل، ونرفعهما على أنهما نائب وفاعل، لكن لا بد أن يقبلا ذلك، وقبولهما يكون إما بالاختصاص أو يكون بالتصرف. كذلك بالنسبة للأعلام، كذلك بالنسبة للمجرور كمان لا بد أن يكون مختصا. مثلا نقول نظر إلى ضرب، ونقول جار مجرور النائب فاعل في محل رفع النائب فاعل، هذه لا يقال. نقول نظر إلى رجل صالح، رجل طويل، رجل قصير، رجل أسود، رجل أبيض، لا بد أن نأتي إما بالوصف بالاختصاص أو بالوصف. أو نضيف إلى ابن أخينا مثلا هنا بإضافته، يختص بواسطة الإضافة هذا. أما ذهب برجل ما يصح، لأن هذا بالنسبة رجل ما، أما نقول برجل طويل، برجل قصير. وقابل من ظرف أو مصدر أو حرف جر حري بالنيابة، يعني أهل لأن يكون صدق أن يصير نائب فاعل، لكن بشرط أن يكون قابلا. لو قلت لك هاتي سبحان الله سوي ليها نائب فاعل، لأنه بتقول سبح سبحانه، لا يقال. العرب لم تنطق بسبحانه إلا منصوبة إيه؟ على المصدرية. كذلك إذا لم تستعمله العرب إلا منصوبة إيه؟ على الظرفية، فهي لا تقع إلا هذا منصوبة شو على الظرفية. عند بلا فوق، كل هذا بعد بعد وفوق وقبل وبعد، كل هذه الألفاظ لا يصح أن تكون نائب فاعل، لأن العرب لم تستعمل قبل وبعد إلا استعمالين، إما أن تكون منصوبة على الظرفية، وإما أن تكون مجرورة بمن. أما أن استعملتها العرب على أنها نائب فاعل، لم تستعمل العرب على أن الفاعل، والظرف يصير نائب فاعل بشرط أن يكون قابلا، والمصدر يصح أن يكون نائب فاعل لكن بشرط إيه؟ أن يكون قابلا، والجار المجرور يصح أن يكون بشرط أن يكون. كيف يكون قابلا؟ بشرط أن يكون مختصا متصرفا. أما إذا كان لا هو مختص أو ليس متصرفا، لا يصح أن نرفعه على أنه نائب فاعل. هذا معنى قول ابن مالك وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر حري بالنيابة، بنيابة حر، يعني أهل لأن يصير هذا أو لأن تجعله نائب فاعل. وأما المفعول به، وكمان هذا الشرط الثالث، أن لا يكون هناك مفعول به. أما إذا اجتمعت المفعولية والظرف والمصدر والجار المجرور كنا نسميها، لا يجوز أن ننيب إلا المفعول به، ولا يجوز أن ننيب غيره. من قول ضرب الأمير السارق يوم الجمعة عند الظهر في الدارجين، ضرب الأمير وهذا فاعل، السارق مفعول به، يوم الجمعة ظرف ضربا شديدا هذا مفعول هو مطلق. دارجين اجتمعت الأربعة. إذا حذفنا الأمير وبنينا ضرب صارت ونوجبة. ما الذي ننيب عنه؟ ننيب عنه المفعول به، ولا يجوز إنابة غير المفعول به، فلا بد من هذا. لكن إذا لم يكن المفعول به وإنما موجود الثلاثة المصدر والضرب والجر، متى أن تنيب إيه؟ متى شاء تنيب الضرب وتنيب المصدر تنيب، والباقي طبعا لما صار نائب فاعل فاعل لا يتعدد، كمان نائب الفاعل لا يتعدد، الباقي يبقى موصوبا يبقى على حاله جارا ومجرورا. متى أنبنا واحدا الباقي شو نعمل فيه؟ يبقى على حاله لا يتغير، لأن نائب الفاعل لا يكون إلا واحد كما أن الفاعل لا يكون إلا واحد. متى جعلنا واحدا نائب فاعل فالباقي يبقى على حاله من مفعول مطلق جار مجرور فانظر. هذا معنى قول ابن مالك وقابل من
ضرب
مصدر او حرف الجر. هذه الاشياء حرية بان تصير نائبا فاعل بشرط ان تكون قابلة لذلك. فاذا قلنا سير سير هذا لا نقول عنه لانه له مختص، نعم متصرف لكنه ليس، نقول سير سير شديد سير سير ضعيف. تفضل. بالنسبة للظروف والمصادر نقول به، وأن تكون مختصة وأن تكون سواء في الحقيقة سواء ثلاثة شروط. ولا ينوب غير المقبول به مع وجود المقبول به إلا على مذهب بعض النحويين، سيشير المصنف إلى ذلك. أما نحن الآن في شرح بيت ابن مالك وقابل من ظرف أو مصدر أو حرف جر، القابل حري بأن يصير نائبا.
وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري.
نعم.
ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد.
شرطة أن تكون الاختصاص والتصرف وعدم وجود هو المفعول به. وقليلا في كلامهم قد أنابوا غير المفعول به مع وجود وقد يرد. هذا شيء نادر بحسب نظري هو ابن مالك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عندنا البيت البيت من تقرؤونه تستطيعون على اي شيء احتوى من القواعد، هذا الذي حتى نطمئن على فهم الالفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر. حرف عندكم؟ أنا عندي حرفة
النصب يعني شو وجهه؟ أو حرف جر مع طبع المجرور مجرور غلطان ينقل قضاء.
وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. قال الشارح
شو معنى حري؟ حقيق بأن تصير هذه الأشياء نائب فاعل بشرط أن تكون قابلة، وقبولها أن تكون مختصة متضررة. نعم.
قال الشارح: تقدم أن الفعل إذا بني لما لم يسمى فاعله أقيم المفعول به مقام الفاعل، وأشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد المفعول به أقيم الظرف أو المصدر أو الجار والمجرور مقاما، وشرط في كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة.
مثلا قرأ بالنسبة يعني شرط المؤلف صحيح، هذا شرط وشرط كل واحد منها أن يكون قابلا للنيابة. نقرأها بالاسم أحسن،
أي صالحا لها، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابة كالظرف الذي لا يتصرف، والمراد به ما لزم النصب على الظرفية.
لا يفارق النصب العرب لم تستعمله إلا منصوبا على الظرفية أو شبهية. ما جاء ابن عقيل أو شبهية؟ على الظرفية أو شبهية، لأنه هنا منزل عنده فوق وقبل وبعد وراء، هذه كلها أشياء لا تفارق النصب على الظرفية إلا إلى الجري لمن جئت قبل زيد أو جئت من قبله، جئت بعد زيد أو جئت من بعد، فارق النصب على الجري، هذا اسمه الشبه الغير المتصرف. نعم.
والمراد به ما لزم النصب على الظرفية نحو سحرة إذا أريد به سحرة.
نحو
سحرة.
أيوة. إذا أريد به سحرة.
إذا أريد به سحر يوم بعينه.
أيوة.
ونحو عندك فلا تقول جلس عندك ولا ركب سحر، لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزم.
العرب لم تستعملهما الا منصوبات العرب، كيف يمكن جعل هنا افاعل ترفعها؟ لان العرب لم تستعملها الا ذلك، اصبح غير قادم.
لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب، وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله فلا يجوز.
ساوي ان معاذ الله انا افاعل، ليه؟ بأن العرب لم تنطق بها إلا منصوبة على المصدرية. سبحان الله ما تحكيتها.
فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الظرف، وكذلك ما
لم لما تقدم عبادة العقيق لما تقدم في الظرف، يعني العرب لم تستعملها إلا منصوبة على المصدرية، فكيف تصيرنا إلى الفاعل مرفوع؟ هناك ما قال منصوب على الظرفية كما لازم.
لما تقدم في الظرف وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور، فلا تقول سير وقت ولا ضرب ضرب.
لا يقال هذا. أما إذا قلت سير وقت شديد ضيق وقت السحر
ولا جلس في دار، لأنه لا فائدة في ذلك. ومثال القابل من كل منها قولك سير يوم الجمعة وضرب ضرب شديد.
سير يوم الجمعة، هذا يوم متصرف، يعني فارق النصب شو
على الضرب
وأضيف اختص، إذن مختص متصرف يصح. ونقول سير مبني المجهور، يوم نائب شو فاعل، فأنا ابن الظرفة لأن الشروط متحققة فيه، لا مفعول به موجود وهو من الظروف المتصرفة، والاختصاص موجود بواسطة الوصف.
لنسي هو ذكر ثلاثة، ذكر الإضافة والوصف ثم العلم ومر بزيد.
نعم، هذا بالنسبة للجار المجرور. نعم.
ثم قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد.
واضح هذا، انه هناك متى وجد المفعول به مع غيره لا يجوز انابته الا المفعول به، لكنه قد ورد قليلا في كلام العرب انابه غير المفعول به مع وجود المفعول به، فالتزموا ذلك تاويله بالنسبه للولد اجازوه.
قال
يجزى قوما بما كانوا يكسبون. يجزى قوما، ما قال يجزى قوم، أناب الجار المجرور. فالجماعة هذيك شوف يقولوا إنه ليست الجار المجرور هنا وإنما ليجزى الجزاء، يقولوا تأويل في تكلف واضح.
قال الشارح مذهب البصريين إلا الأخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور،
الأربعة مجتمعة،
فعين إقامة المفعول به مقام الفاعل، فتقول ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره.
ضرب زيد، أصله ضرب الأمير أو ضرب الرجل زيدا، والأربعة موجودة، فأنبنا المفعول به والباقي أبقينا المنصوب على المصدرية والمنصوب على الظرفية والمجرور.
ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده، وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول. ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود تقدم أو تأخر، فتقول ضرب ضرب شديد زيدا.
مش تقدم الفعل؟ تقدم أو تأخر صار ما فعل يقول مثال بالنسبة هي يعني قدمنا الضرب قدمنا المؤذي قدمنا الجار المجرور هي مع بعضها البعض
ما بينها وضرب زيدا ضرب شديد وكذلك في الباقي واستدل لذلك بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون
بالذي يكسبونهم أي الجار مجرور نائب فاعل قوما نصبت على أنها مفعول به أنبنا في الآية على هذا الرأي غير المفعول به مع وجود هو المفعول به فلذلك دليلهم على أنه يجوز مو مثل ما قال البصريين أما البصريين يلتزمون التزاما آخر
وقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفا ذا الغي إلا ذو هدى
لم يعتني بالأمور الجيدة العالية والأخلاق الفاضلة هنا والسيادة إلا من هو أهل شواء للسيادة لم يعن بالعلياء الأمور إن علو الهمة من الإيمان لم يعن بالعلياء إلا سيدا هاي بالعلاء جار مجر متعلق بهذا وما أقمنا المفعول به وهو سيدا هذا محل الشاهد فدليلهم على أن غير المفعول الآن يجوز أن ينوب ما لا يشترطون هذا الشرط ولا شفى ذا الغيب الذي منحاد عن الطريق الحسن إلا رجل مهتدي هو الذي يستطيع أن يناقش أن يرد نعم هذا معنى البيت لكن وين محل الشاهد في الشطر شو الأول حيث أنبنا غير المفعول به مع وجود قليل هذا وهذا أحسن شيء نقول أنه نادر قليل لا يبنى عليه قاعدة أما المذهب مذهب شو
ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه جاز إقامة كل واحد منهما فتقول ضرب في الدار زيد وضرب في الدار زيدا وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به نحو ضرب زيد في الدار
هذا مذهب الأخفش
فلا يجوز
غير مذهب الكوفي إن اللي سبق لنا أن ننيب غير المفعول به مع وجود المقدم أو التأخر مثل الكوفيين أما الأخرس يقول أيضا ينوب لكن بشرط أن يكون المفعول به متأخر وغير المفعول به يكون شواء متقدم رأي الأخرس أما هذا البصري لا يجدون الوجه ويجب التأويل أو يحملونه على القلة والنذور
قال فلا يجوز ضرب زيدا في الدار ثم قال وباتفاق قد ينوب الثاني من ذلك سافي ما التباسه أمن
ما غيره
ثم بقي ضيط
هذا نفس الشيء هذا هنا يذكر مسألة تتعلق بالأفعال التي تنصب مفعولين وهذا النوع قسمان المفعولان أصلهما مبتدأ وخبر وهو ظن
وأخواتها
العشرين كلمة اللي حصرناهن في الفعل وهناك ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر وهذه يكون لك صف يكون تلكون وإنما يكسر الدوران في الكلام أعطى وكسى ومنح إيش وألبسه وبينت لكم علامة أن هناك يستأس بها أنه كيف نعرف المفعولين هذان أصلهما مبتدأ وخبر وهذان لو أخذنا المفعول الأول وجعلناه مبتدأ وأخذنا المفعول الثاني جعلناه خبر وكان المعنى صحيحا هذا نقول أنه أصلهما مبتدأ وخبر علمت بكرا ناجحا قد بكر سويها مبتدأ وناجحا خبر شو بتقول بكر ناجح المعنى شو صحيح اذا هذا فعل ينصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر اما كسوت الفقير ثوبا خذ الفقير سوي مبتدا وثوب خبر شو بتصير الفقير ثوبا معنى ما هو ثوب اذا هذان مفعولان هذه قلنا لكم معناها يذكرها النحاة اذا اجتمع على الكبير كيف هذا؟ يعني وإن كان وقت ليست قاعدة مضطردة لكن يستأنس بها متى أخذنا المفعولين وجعلنا الأول منهما مبتدأ وجعلنا الثاني خبرا يبقى المعنى صحيحا. ظننت رجل ظننت بكرا وفيا، تقول بكر وفي هذا كلام شو صحيح. ظننت هندا حاجة، هند حاجة معنى صحيح، لكنه أعطيت الزقير كسرة، نقول الزقير كسرة أو خبزة أو رئيسا معنى شو فاسد. والأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما ما بدل أخبار، عددناهم فيما سبق 20 شوها كلمة، 13 أفعال في القلوب و7 أفعال التصير. لا التصير معناه تحويل الشيء من جهة إلى جهة، والكل أصلهما مبتدأ وخبر. لكنه الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، ليس محصورة، حتى لو أحصينا ربما تجد عن 100. لكن أكثر ما يذكر النحويون أعطى كسى منح، أعطى وكسى منح أو ألبس. فبتقول منحت المدرسة المجدة جائزة، هذا منحت المدير أو المدرسة فاعل، والمجدة مفعول به أول، جائزة مفعول به ثاني. خلينا نحذف الفاعل وهو المدرسة أو المدير، منح المدير شو زيدا جائزة، خلينا نحذف المدير. شو بدنا نحن نضع واحد من المفعولين اثنين لا يمكن، لأنه النائب الفاعل لا يتعدد كما أن الفاعل لا يتعدد، اثنين نجعل النائب الفاعل لا يمكن، نجعل واحدا منهما هو نائب الفاعل والباقي الإنسان يبقى منصوبا. فقولنا منح المدير المجد جائزة، حذفنا المدير بنغير منح إلى منح، أيهما نجعله نائب فاعل؟ فلنا أن نجعل الأول ونبقي الثاني مفعولا، ولنا الأول نجعله ونبقيه مفعولا والثاني ننهبه. متى كان المفعولان ليس أصلهما مبتدأ وخبر وحذفنا الفاعل، ما ننيب؟ هل ننيب المفعول الأول أو ننيب المفعول به الثاني؟ أنت بالخيار. فتقول منح المجد جائزة ومنح المجد جائزة، إن شئت جعلت الأول هو النائب عن الباب، إن شئت جعلت الثاني لا مانع عليه، وهذا أمر جائز، هذا المذهب الحق في ذلك. وهناك من يقول إنه لا يمتنع إلا في حالة اللي قدم معنى في الفاعل، ضرب موسى عيسى، نجعل الأول هو الفاعل. كمان هنا لما نقول أعطيت زيدا عمرا، مدام كل واحد صالح لأن يكون آخذ ولأن يكون مأخوذ، فأيهما ننيب؟ يجب إنابة الأول، فنقول أعطي زيدا عمرا. لو قدمنا عمر على زيد ثم نقول أعطي عمرا زيدا، هذا نظير الفاعل تماما، إلا إذا حصل التباس بإنابة الثاني، هذا هنا لا ننيب إلا الأول. كما أنه هناك بضرب موسى عيسى ليس لنا قرينة إلا اللفظ، الأول هو الفاعل والثاني شو هو نقول. كمان هنا بقولنا أعطيت زيدا عمرا نقول أعطي زيد عمرا، ولا يجوز أن نقول أعطي زيدا عمرا، لأنه في التباس عندنا. متى حصل الالتباس يجب إنابة المفعول الأول وبقاء الثاني منصوبا. أما إذا لم يكن هناك التباس، مثل أعطيت أعطى بكر الفقير جبة، هل نحذف بكر الفاعل؟ شو بدنا نقول أعطي الفقير جبة، وإن شئت قلت أعطي الفقير جبة، لك أن تنير الأول وتنير الثاني. أما لكن إذا كان في الأمر الالتباس يتعين الأول أن يكون هو النائب عن الفاعل والثاني يبقى على كونه منصوب إيش على المفعول به، هذا الذي ذكره المصنف في هذا البيت. لما يكون فعل مبني بالمجهول وهناك مفعولان أيهما ننيب الأول أو الثاني، نحن بالخيار. نحن ايش يعني لا نلامه ولا نخالف العرب بكلامه. ان انا ابن الاول وابقينا الثاني منصوب, او انا ابن الثاني وابقينا الاول ايه منصوب, الا في حالة الالتباس يتعين اقامة المظهور الاول ولا يجوز انابة المظهور الثاني في الفعل. الافعال التي تنصب مفعولين ليس اصلهما مبتدا وخبر. لعل الافعال تنصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر, سيذكر المصنف في البيت هذا في البيت الذي بعده. هل نحن ايضا مخيرون بين اقامه الاول وبين اقامه الثاني؟ هنا اراء النحويين مختلفه. ناس يقولوا لا يجوز الا انابة الاول وهم تكسرية, واخرون لا قالوا نحن مثل حكايتنا على هذا المذهب الامام شوى ابن مالك, انه ايضا لما نقول علم زيد بكرا مسافرا, علم زيد بكرا مسافرا, زيدا هو الفاعل, لما بدنا نبني المجهول بعد حدث زيد بدنا نقول علم بكر مسافرا او علم بكرا مسافر, عند ابن مالك يجوز مثل الافعال التي تنصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر. لكن اكثر النحويين في مال المفعولين اللذين اصلهما مبتدا وخبر ينيبون الاول ويجبون الاول الثاني ايش منصوبا, وهذا هو قرره في كلامه في البيت هو الآتي. هذه المسألة اللي باقية من باب النائب عن الفاعل, إذا كان فعل ينصب مفعولين هل ننيب الاثنين؟ لا يمكن, لأنه ما بيصير النائب الفاعل اثنين, مثل كما أنه لا يصير فاعلين. أيهما ننيب بين المفعولين؟ نحن بالخيار, إن شئنا أجعلنا المفعول الأول هو النائب والباقي أبقيناه منصبا, وإن شئنا هذا إذا كان المفعولان ليس أصلهما مبتدا وخبر إلا في حالة هو الالتباس يتعين أن يقيم الأول. لكن إذا كان المفعولان أو الأفعال التي تنصب هو ثلاثة, ما سبق معنا التفصيل الأخير لما أظن أفعال تنصب هو
أرى
وأعلم وأنبأ ونبأ وأخبر وخبر وحدث, هذا نصبت ثلاثة شوى مفاعيل. هنا الأكثرية من النحويين يعينون إقامة شوى الأول, وهناك من يجيز إقامة أي واحدين كان. لما تقول أعلمت أعلم بكر عمرا زيدا مسافرا, أعلم بكر هو الفاعل, زيدا عمرا مسافرا هذا المفعول الثاني من المفعول الثالث, نحذف ايش بكر شو نقول أعلم زيد عمرا مسافرا ناجحا, يتعين إقامة الأول عند بعض النحويين. أما ابن مالك هو من الجماعة الذين يقولون نحن بالخيار نريد أيهما شاء, والباقي يبقى على كونه منصوبا على انه مفعول به. هذا راي ابن مالك مشى على هذا الراي على الذين اخذوا بهذا الراي. لكن الاكثريه من النحويين يفرقون بين الافعال التي تنصب مفعولين ليس اصلهما مبتدا وخبر, وبين الافعال التي اصلهما مبتدا وخبر. هناك في الافعال التي ليس اصلها مبتدا وخبر ينيبون ما شاءوا, وأما الأفعال التي تنصب مفعولين بمبتدا وخبر فإنهم يعينون إقامة الأول وبقاء الثاني شوى منصوبا. المذهب الذي مشى عليه ابن مالك وارتآه كمان لا فرق بين ذلك وبين هذا, نقيم ما شئنا منهما.
قال الشارح إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسمى فاعله فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن.
شو باب أعطى؟ مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر, أو باب ظن مفعولان أصولهما مبتدأ وخبر، بدأ يبين.
فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت، فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني بالاتفاق، فتقول كسي زيد جبة وأعطي عمر درهما.
أصلها كسى الأمير زيدا جبة، حذفنا الأمير شو نصير نقول كسي زيد جبة أو كسي زيدا جبة، إن صبقين الأول منصوب والثاني جعلنا ثائر، قال هذا بالاتفاق بحسب ما ذكر ابن عقيل. تفضل.
وإن
نعم لا جبة ضبطها جبة ليس جبة، ها نحن الآن يعني لا نكاد نطبق أطلح الجبة، أنت مقصودك من ناحية لغوية ما
وإن شئت أقمت الثانية فتقول أعطي عمرا درهم وكسي زيدا جبة، هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني. فإذا حصل لبس
وجد إقامة الأول،
وجد إقامة الأول وذلك نحو أعطيت زيدا عمرا، فتتعين إقامة الأول فتقول أعطي زيد عمرا، ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لئلا يحصل لبس، لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول. ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس، فإن عنا به أنه اتفاق.
هذا النقاش مع ابن مالك، ما له قاعدة بالأرض القاعدة، النقل إجماع ابن مالك ينكر عليه أنه في ناس بخالفه.
فإن عنا به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد، لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول، فتقول أعطي زيد درهما، ولا يجوز عندهم إقامة الثاني فلا تقول أعطي درهم زيدا. ثم قال في باب ظن،
أصبح نقد ابن مالك قال بالاتفاق، نقد هذا عليه وارد هذا اتفاق خلاف هذا المقصود يعني.
في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد،
ولا أرى هذا من الهر إيه ابن مالك ليس ممنوعا معرفة، لكن المشهور أنهم يعينون إقامتها الأول في يفرقون بين المفعولين لبين أصلهما والآخر لبين ليسهما والآخر، لكن هو يرى أنه لا فرق بينهما فالمنع اشتهر.
ولا أرى منعا إذا القصد ظهر.
نعم يعني ما أعطيك بس.
قال الشرح يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن والثاني والثالث في باب أعلم. فتقول ظن زيد قائما ولا يجوز ظن زيدا قائما، وتقول أعلم زيد فرسك مسترجا ولا يجوز إقامة الثاني فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسترجا، ولا إقامة الثالث فتقول أعلم زيدا فرسك مسترج. ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف، وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا في ولا باب أعلم، لكن يشترط أن
تختلط الشوق يعني تؤثر في الشوق، والشوق لا يعلق فيها، يظهر أنه كان مزارع أو بلاد فيها شوق كبير، فمعنى البيت الذي هو أو الذي يلبسه العباءة قوية مدينة، وأنها محاطة بشكل قوي، وبأنها تخبط الشوك والشوك لا يعلق بها، تخبط الشوك ولا تشاك، وهذا معنى البيت. ومحل الشاهد فيه كما ترون أن نشيب تلك البردة التي يلبسها هي قوية، وأنها على نوع مزدوج. وين محل الشاهد على هذه الرواية؟ إجت حيثت فالكلمة مقال خوف.